بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام في المسألة الأخرى بعد التمسك العام في الشبهة المصداقية في العمل بالعام قبل الفحص على المخصص. لا شك أنه لا يستطيع المكلف، لا يتمكن المكلف، ولا يجب على المكلف الفحص ومعرفة أحكامه الشرعية فيفحص عن فتوى المجتهد. ولا شك ولا ريب أن المجتهد يجب أن يفحص ويبحث عن الحكم الشرعي، ويبحث عن الحكم الشرعي بين الروايات الموجودة بين أيديه، ولا يستطيع أن يفتي على طبق رواية إلا بعد الفحص عن المعارضات، ولا يستطيع أن يفتي بعام إلا بعد الفحص عن الخصوصات والمطلقات والمقيدات وغيرها. فهذه كلها شبه مسلمات وشبه متفق عليه، أن ما حد يشوف رواية ويفتي على طبقها، وما حد يجي في ذهن حكم شرعي ويقوم بالإتيان به وعمله، بل لا بد أن يفحص قبل أن يأتي بعمله. وبما أن إحنا كلامنا حول التمسك بالعام وأصالة العموم، فهذا أصالة العموم من الأصول اللفظية، أصالة الإطلاق، أصالة العموم، هذه الأصول اللفظية والأصول العملية، هل في الفحص عنها ومقدار الفحص وكيفية الفحص هل هناك فرق أو ليس فرق؟ يعني إحنا كلامنا أنه هل أصل المسألة طرحوها أن هل الفحص واجب أو ليس بواجب؟ يعني عندما أجد عام أمامي أحتمل هناك تخصيص، أحتمل مجرد احتمال، هل يجب الفحص في مقابل هذه الاحتمالات؟ لو ما يجب الفحص في هذه مقابل هذه الاحتمالات، يعني مجرد احتمال وجود المخصص لهذا العام، هل مجرد الاحتمال يوجب الفحص أو لا يوجب الفحص؟ هذا محل الكلام اللي طرحه وعنون المسألة صاحب الكفاية وغيره، عنونة بهذا المورد، قال محل البحث هذا. لسه تجي علم، عندنا أكو علم إجمالي، ما أكو علم إجمالي، هذا كله أمور أخرى تأتي. محل البحث هو هل مجرد وجود العموم مع وجود احتمال ولو احتمال ضئيل بوجود مخصص، هل هذا يوجب الفحص أو لا؟ صاحب الكفاية وغيره، وإن تعرض في نهاية البحث إلى أنه الأصول اللفظية والأصول العملية هل هناك فرق بينهما في وجوب الفحص أو لا؟ الأصول العملية واضح أن الأصل العملي لا يمكن الرجوع إليه إلا بعد الفحص عن الدليل، من رواية، من إمارة وغيرها، أكو دليل اجتهادي فنرجع إليه، من أمارة وغيرها، ماكو دليل اجتهادي حينئذ نفحص. فيا ترى بين الأصول العملية هل هذا الفحص الذي في الأصول العملية هو نفس الفحص الذي في الأصول اللفظية؟ هل هو من سنخ واحد أو من سنخين وأمرين مختلفين؟ صاحب الكفاية وتبعه المرزناني رحمة الله عليه على أنه لا، مناط الفحص ودور الفحص في حجية الأصل يختلف، دوره في الأصل اللفظي عن دوره في الأصل العملي. في الأصول العملية الفحص يعتبر من مقومات ويهيئ مقتضي لحجية الأصل العملي، يعني من دون فحصين لا يكون أصل عملي حجة ولا يكون هناك مقتضى لحجيته، لأن الأصل العملي يدور أمره مثل قاعدة البراءة قبل العقاب بلا بيان. فموضوع قاعدة قبل العقاب بلا بيان والبراءة العقلية هو ماذا؟ هو وجود البيان أو عدم البيان. فلا تستطيع أن تتمسك بالبراءة قبل أن تفحص هل هناك بيان أو لا يوجد هناك بيان. فمن دون الفحص عن وجود أمارة، عن وجود دليل شرعي، لا يمكن التمسك بأصالة البراءة والأصول العملية. الفاحص هو الذي يولد الحجة الحجية ويولد يوجد المقتضي لحجية الأصل العملي ومقوم لحجية الأصل العملي، ومن دونه لا يمكن أن نقول أن الأصل العملي هو حجة في مقابله. أما بالنسبة للأصول اللفظية الأمر ليس كذلك، لأن الأصل اللفظي عبارة عن التمسك بالعموم وحجية هذا العام، ولا يمكن التمسك بالعموم وحجية هذا العام إلا إذا كان هناك ظهور في العموم. فإذا كان هناك ظهور في العموم أجي أبحث، الذي يدعو للفحص شنو؟ أجي أبحث أن هذا الظهور هل هو حجة أم لا؟ فبحثي في الواقع عما يزاحم هذا الظهور، بحثي في الواقع عما يكون هناك مانع من حجية هذا الظهور. فالبحث عن المانع وليس البحث عن المقتضي. فالأصف العموم الذي ينعقد استعمالا في أن هذه الكلمة وهذا اللفظ لها ظهور عام ولها ظهور في العموم، هذا الظهور في العموم، هذا الظهور يكون هو الأساس في كوني هو المراد الجدي. ولا أبحث أن أصالة العموم أتمسك بها أو لا إلا إذا كان هناك ظهور استعمالي، إلا إذا كان هناك ظهور في مقام الاستعمال وفي مرحلة المراد الاستعمالي والإرادة الاستعمالية أكو ظهور في العموم فأجي أفحص. فالفحص هو في الواقع عن إيجاد المانع أو إيجاد ما يزاحم هذا الظهور. ففارق ما بين الدور الذي يلعبه الفحص، الدور الذي يلعبه الفحص بالنسبة للأصول العملية، والدور الذي يقوم به الفحص بالنسبة إلى الأصول اللفظية. بالأصول اللفظية الفحص إنما هو الفحص عن المانع ولأجل رفع ما يزاحم حجية العام، لأن العام له ظهور، هناك ظهور في العموم ظهور استعمالي، وهذا الظهور الاستعمالي أريد أنتقل به المد إلى المراد الجدي، فأبحث عما يزاحمه وأبحث عما يمنعه. أما في الأصول العملية لا، في الأصول العملية أنا أبحث ما هو مقتضي وما يؤدي ويجعل هناك مقتضي. فالفحص هو من مقومات إثبات الحجية في الأصول العملية. المرحوم السيد الخوئي يقول أن هذا الفرق الذي ذكره صاحب الكفاية وتبعه وإن سمعين عليه ليس بتعميم، لأنه في الأصول اللفظية أيضا كذلك، في الأصول اللفظية ممكن أن يكون الفحص يقوم بدور المقوم وليس بدور الإيجاد المانع أو البحث عن المانع أو رفع احتمال المانع أو احتمال وجود المزاحم، وإنما أيضا هو مقوم للحجية. كيف يكون ذلك؟ يقول لأن العمومات الواردة أو العمومات التي نتعامل معها ونريد أن نستعمل بها الأصول اللفظية على نحوين، تارة عمومات هي عمومات كتابية وعمومات السنة، عمومات من يطلقها نعلم أن طريقته هي ألا يتمسك، ألا يذكر المقيدات ويذكر المخصصات في مجلس واحد. أكو واحد دائما هالشكل، أكو واحد طريقته في الحديث وطريقته في بيان مراداته ألا يذكرها في مكان واحد. من البداية يقول أنا ما أذكر بيانات في مقام واحد، فكأنه من البداية يقول لا تعتمدوا ولا تتمسكوا بظهور بياناتي في مجلس واحد، وإنما بياناتي أذكرها في مجالس متعددة. فبناء على ذلك، وهذه طريقة الشارع المقدس، طريقة الشارع في بيان مراداته وأحكامه ألا يبينها في مجلس واحد، بين في أذكر المجلس. فالعمومات الكتابية الواردة في الكتاب أو الواردة في السنة لا يكون هناك مقتضي لحجيتها ومقوم لحجتها إلا بعد الفحص، يعني مو مباشرة أحل الله كل شيء لازم أنا حينئذ أتمسك به، لازم أدور من البداية، أدور على مخصص له مقيد له حتى أستطيع التمسك به. فهنا الفاحص إنما يقوم مقام المقوم وليس مقام الباحث عن المانع أو رفع المانع أو الباحث عن ما يزاحم أو احتمال وجود مزاحم لهذا الفرد أو لهذه الحجية. أصل الظهور لم ينعقد، كأن طريقة الشارع طريقة تقول لي أنه لا ينعقد الظهور بمجلس واحد. هذا الظهور البدوي الذي يتحقق لديك من مجلس واحد هذا لا ينعقد، وإنما يجب أن تنتظر وترى ما يكون في المجالس الأخرى. فالفحص هنا ماذا يقوم؟ يقوم بدور المقوم. فإذا كان الفحص هنا أيضا يقوم بدور المقوم، إذا شو الفرق بينه وبين الأصول العملية؟ أيضا الفحص يقول لك أنت لا تستطيع أن تعتمد على أصالة البراءة ولا أي أصل عملي آخر إلا بعد رفع اليد وبعد اليأس عن وجود دليل اجتهادي وأمارة معينة. فالفحص ماذا يكون؟ يكون مقوم للحجية. هنا أيضا كذلك الفحص يكون مقوما للحجية، ولا أستطيع التمسك بالعام قبل ذلك. أما إذا لا، العموم الوارد وارد من طريق الموالي العرفية التي تذكر مراداته في مجلس واحد، مو طريقته أن يذكر مراده في أكثر من مجلس، لا في مجلس واحد. صحيح قد يورد مخصصات، لكن مو طريقته أنه إذا أطلق عام لا يريد ظاهره، لا قد يطلق عام ويريد ظاهر هذا العام. في مثل هذه الموارد، في مثل هذه الموارد يكون العام حجة، ويكون الفحص هو فحص عن المانع واحتمالية وجود مانع يمنع من حجية هذا العام ويمنع من انعقاد المراد الجدي على طبق المراد الاستعمالي. فحينئذ المرحوم سيدي هو يقول بأن ما ذكره صاحب الكفاية والمرز النائمي هو من أن الفحص في الأصول اللفظية يكون لرفع المانع، وفي الأصول العملية هو لإيجاد المقتضي ومقوم الحجية. هذا تفصيل ليس بكامل، وإنما أيضا في الأصول اللفظية يكون الفحص ومن باب أيضا يكون مقوما ويكون من باب إيجاد المقتضي لحجية العموم مثل عموم الأحمال. الأمر سهل. البحث الآخر أو النقطة الأخرى هو الاستدلال، أو الجهة الأولى من البحث هو الاستدلال على عدم جواز التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصص. من ذهب إلى عدم جواز التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصص وهو المشهور، المشهور ذهبوا إلى ذلك، لكنهم اختلفوا في الاستدلال واختلفوا في طريقة الدليل وإقامة الدليل على عدم جواز التمسك قبل الفحص عن المخصص. الدليل الأول الذي ذكر وهو ما ذكره يقول بأن الأصول اللفظية اعتبارها وحجيتها من باب إفادة الظن الشخصي. يعني أنا يحصل عندي ظن شخصي بأنه يريد العموم، أنا يصير عندي ظن شخصي بمراده. الفارق بين ظن الشخصي من ظن نوعي أن الظن الشخصي هو متعلق ومناط بظن الفرد الباحث فقيه، يصير عنده هذا الاحتمال، احتمال معتد به ويكون أعلى من حالة الشك. إذا صار عنده ظن شخصي فيكون هذا الأصل لفظي حجة. فليسأل أن الظنون الشخصية لا تتحقق ما لم يحصل ظن شخصي بالمراد. يعني أول أن الظن الشخصي تحققه معتمد على الفحص. العادة ما يصير عند الإنسان ظن شخصي إلا بعد الفحص. فإذا صار عنده ظن شخصيا فيأخذ بأصل أصالة العموم الإطلاق. يعني لا يحصل الظن، لأن أول ما يطلق الإنسان الكلام يكون هذا احتمال أنه يريد هذا المعنى. متى يحصل عندي ظن شخصي بأن هذا الاحتمال يريده؟ إذا فحصت عن المخصص فلم أجده. فحينئذ الذي يوجب الفحص هو من أجل تحصيل الظن الشخصي بالعموم وغيره. فالأصول اللفظية مناطة بتحقق الظن الشخصي. هذا الدليل الأول الذي قد يذكر في البيان. هذا الدليل نناقشه بأنه أولا من قال أن كل ظن شخصي لابد أن الظن الشخصي متوقف على الفحص، الظن الشخصي يحصل لأقل سبب، لأقل سبب. مثلا هذا الشخص تكلم، شكله هو جاد في كلامه، جاد في كلامه وعلائم الجدية واضحة وأسلوبه واضح وإلى آخره، والناس مجتمعين، يصير عندي ظن شخصي من مرادي، ما يحتاج أن أفحص. فليس دوما، لا توجد قاعدة أن الظن الشخصي لا يتحقق إلا، أن الظن الشخصي لا يتحقق إلا بوجودي إلا بالفحص. هذا المأمور به. فلذلك يقول أن الدليل أخص من المدعى، الدليل بأن الظن الشخصي لا يتحقق إلا من إلا من خلال إلا من خلال إلا من خلال الفحص، لا مو شرط. فإذا عد ظن شخصي يتحقق من دون فحص، فليش يكون هنا نتكلم أن الفحص واجب دوما؟ إحنا نريد نوصل المدعى مالته هو وجوب الفحص دوما وفي كل عموم، لا نتمسك بالعام إلا عن الفحص. دليلك ماذا؟ هو ظن الشخصي. أقول أن ظن الشخص قد يحصل من دون فحص. فاستدلال على أن إيجاد وجوب الفحص لتحصيل الظن الشخصي هذا ليس دليلا على وجوب الفحص في كل الحالات وكل الموارد. فلذلك يكون الدليل أخص من المدعى، هذا أولا. ثانيا، من قال بأن الظن الشخصي هو عليه المدار الحجي؟ لا، مدار الحجي على الظن النوعي، والأصول العقلائية بل حجية الأمارات بنحو المطلق هي من باب إفادة الظن النوعي. بل حتى لو كان لديك ظن شخصي بالخلاف، فما دامت هذه الأمارة وهذه نوعان هي تولد الظن، حتى لو كان عندك ظن شخصي بالخلاف فهذه حجة. والمدى ليس لمن قال بأن مدار الحجية ومناط الحجية هو الظن الشخصي، بل مناط الحجية هو الظن النوعي، ووجود الظن الشخصي على الخلاف لا يمنع الحجية. فمو أنه مو منوط الظن الشخصي، بل حتى وجود ظن شخصي على خلاف هذه الأمارة مثلا، هذا لا يتبع ولا يكون الظن الشخصي متبعا وتكون الحجة. يعني لو يجي خبر ويوجد ظن الشخصي لدي على خلاف ظاهر هذا الخبر، ولكن ظهور هذا الخبر هو بهذا المعنى، بس أنا عندي ظن شخصي على الخلاف، شنو تسقط حجية الخبر؟ لا تسقط حجية الخبر. فالظن الشخصي ليس هو المناط فحسب، بل حتى لو كان على خلاف هذا الأصل اللفظي فإنه لا يكون معتدا به. فإذا مناط الحجية ليس هو الظن الشخصي كما ذهب إليه هذا القائل. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني الذي ذكره، وهو ذكره المرزا القمي رحمة الله عليه، بأن الخطابات الشرعية مختصة بالمشافهين وغيرهم يثبت لهم الحكم الشرعي بدليل الاشتراك مع المشافهين، لكن هذا الخطاب مختص بالمشافهين بس، غيرهم الذين ليسوا مشافهين، الذين يأتون بعدهم بالأعصار بالأجيال اللاحقة، هذول يثبت لهم هذا الخطاب من خلال اشتراكهم مع المشافهين بالحكم الشرعي. حتى الآخرين يصير عندهم اطمئنان وعلم بالحكم الشرعي الذي خوطب به المشافهين، لابد عليهم أن يفحصوا، لأن من المحتمل أن تكون هناك قرائن لفظية مقامية كانت مع المشافهين. أنا الآن حتى أنا، لأني أنا مشترك معهم بالحكم، فلابد أن أبحث عن تلك القرائن، عن تلك القرائن وهذه الأمور لابد أن أبحث عنها حتى ماذا أحصل؟ حتى أحصل بالحكم الشرعي الذي أنا أشترك به معهم. فالمرزا القمي رحمة الله عليه ذكر بأن الخطابات الشرعية لما كانت مخصوصة بالمشافهين حينئذ لابد من الفحص، لابد من الآخرين غير المشافهين اللي هم إحنا، اللي إحنا كلامنا الآن أن يجب علينا الفحص أو لا يجب، لابد لنا من الفحص حتى نتوصل إلى معرفة الحكم الشرعي. خب، هذا الكلام كان محل رد بأن الخطابة أحكام الشرعية وردت على نحو القضايا الحقيقية، والقضايا الحقيقية ليست سنخ خطاب للمشافهين. الأحكام الشرعية ورد على نحو القضايا الحقيقية، والقضايا الحقيقية لا تختص بالمشافهين، ولله على الناس حج البيت، ما مختص بالمشافهين. فحينئذ ما ذكر هذا غير ما ذكروه غير التعامل. هذا أولا. ثانيا، أن الخطابات الشرعية ليست خاصة بالمشافهين الحاضرين في زمن الخطاب، بل الخطابات بمقتضى، يعني احنا ما نحتاج الى دليل الاشتراك، بل بمقتضى حجية القرآن الكريم، بمقتضى معجزية القرآن الكريم، بمقتضى ان القرآن الكريم هو خطاب عام لجميع البشر غير مختص بزمان ومكان، فهذا معناه انه هذا الخطاب موجه الى الجميع حتى في الأزمنة اللاحقة، حتى غير المشافعين. فاحنا نجي نخصص بالمشافعين ونستعين بدليل الاشتراك حتى نعمم الحكم للآخرين، يقول هذا ليس بالتأمل وليس بصحيح. فالخطابات الشرعية ليست خاصة بالمشافعين. هذول الدليلين انتهينا منهم. بقي العمدة، هذول الدليلين ليس هم العمدة، والعمدة هما ما ذكره الشيخ الأعظم من العلم الإجمالي، وما ذكره بعد ذلك صاحب الكفاية والمرزا النعيمي. هذا إن شاء الله يأتي الحديث.